أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. ما نزال نتأمل في سلسلة المسيحية المعدية من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم غاية في الأهمية، لأنه يشمل كل إنسان دون ما استثناء، ذلك لأنه يتعلق بحقيقة الموت وفراق الأحباء. فأرجو أن نصغي بكل انتباه إلى هذه الحلقة على فم القس تشارلي كوستا تحت عنوان البوق الأخير.
إن الرجاء هو إحدى مميزات الفضائل المسيحية. هذا يعني أن التطلع قدما إلى العالم الأبدي ليس كما يظن بعض العصريين نوعا من الهروب أو الاشتياق، إنما هو هدف يجب أن يسعى إليه المؤمنون جميعا.
نرحب بكم أعزائي المستمعين من جديد لانضمامكم إلينا في برنامج نافذة على الحياة. إن أصعب ما قد يواجه المرأة هو ذلك العدو الذي لا يقهر، الموت. فأموال طائلة توضع كل سنة في متناول علماء الكيمياء والأطباء لأجل أبحاثهم الطبية التي تسعى كلها إلى إبعاد هذا الشبح المريع قدر المستطاع وإطالة عمر الإنسان ولو دقائق معدودة. لكن مهما يكن، فمنجل الردى يحصد الكثيرين والكثيرين كل يوم من دون تمييز بين صغير وكبير، والمستشفيات ودور العجزة تعج بمن ينتظر ساعة الرحيل. عن هذا الموضوع سيكلمنا القس تشارلي كوستا في حلقة اليوم تحت عنوان البوق الأخير، فلنصغي إليه بكل انتباه معطينا آذاننا الصاغية وقلوبنا المفتوحة.
أحبائي، أول ما يتبادر إلى أذهاننا إذ نفكر في المستقبل ذلك الحدث، أي مجيء المسيح يسوع ثانية لأجل خاصته. عن هذا الموضوع سنتأمل في رسالة اليوم بحسب ما ورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع، مبتدئين القراءة بالعدد 13 حتى 18. يقول الكتاب: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، آمين. أخبرني صديق لي قصة عن سيدة مؤمنة كان يعرفها حق المعرفة. قال: ذهبت هذه السيدة لابتياع حاجاتها من أحد متاجر المدينة يوما، وكانت تحب يسوع المسيح جدا وتعيش كل يوم في نور مجيئه الثاني. وعندما همت بدخول المتجر صادف وجود ثلاثة شبان كان همهم الأساسي اختراق المتاعب وترويج المشاغب. كانوا يعرفون السيدة ويعرفون مدى إيمانها وعمق محبتها للمسيح، فعزموا على تعييرها. أيتها السيدة الشمطاء، سمعنا أنك تنتظرين مجيء المسيح ثانية. وإذ لم تعرهم اهتماما، أجابت وهي تجر عربتها لجمع ما تحتاج إليه: بالطبع أنا أنتظره. وبتهكم قالوا لها: أتؤمنين حقا أنه سيعود؟ فردت بشدة ويقين: أنا أؤمن من كل قلبي، إيماني بولادتكم. فنظروا بعضهم إلى بعض ثم حاولوا حشرها: إذن أسرعي وجهزي نفسك، قد يكون يسوع هذا في طريق عودته الآن. فتوقفت السيدة لدى سماعها كلمات أولئك المضايقين وتفرست في وجوههم مليا وأجابت: اسمعوا جيدا، لست بحاجة أن أجهز نفسي الآن، فأنا جاهزة باستمرار، أنا جاهزة باستمرار. يا لها من كلمات رائعة تعبر عن إيمان وثيق متأصل. إن هذه القصة تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام من جهة مجيء المسيح ثانية. أولا، المتهكمون الساخرون. كثيرا ما نسمع مثل هذه الكلمات: تقصد أن تقول لي إن إنسانا ذكيا مثلك يؤمن بمجيء المسيح ثانية؟ أفعلا أنت تنتظر مجيء المسيح مرة ثانية إلى أرضنا؟ إن رسول بطرس يخبرنا عن هؤلاء المتهكمين في رسالته الثانية الأصحاح الثالث ابتداء من العدد الثالث وانتهاء بالخامس، يقول: عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم، وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء. بالطبع مثل هؤلاء نسوا قصة الطوفان، حيث إن هذا الحدث قد غير مجرى التاريخ وقلب الأمور رأسا على عقب. ومهما يكن من أمر، فحقيقة وجود مثل هؤلاء الساخرين يجب ألا تغيب عن بالنا. ثانيا، الماديون العالميون الذين يخافون ذلك المجيء. مثل هؤلاء يحاولون إبعاد الفكرة عن رؤوسهم. أتعرفون لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يتجهزوا لذلك المجيء، لا يريدون أن يحضروا نفوسهم له. فتراهم يقفزون عن هذه الحقيقة ويهربون بعيدا. ثالثا، المجهزون الحاضرون باستمرار، وهم قلة على منوال تلك السيدة المؤمنة. مثل هؤلاء يعيشون كل يوم وفي ذهنهم فكرة المجيء الثاني. ربما يأتي اليوم، ربما هذا هو اليوم الأخير، قد نسمع البوق في أي لحظة. فأين أنت مستمعي من هؤلاء؟ من أي صنف أنت؟ هل فكرت يوما بذلك المجيء؟ وهل أنت جاهز للقاء يسوع؟ أم أنك تشعر بعدم الجهوزية؟ قد تفاجأ عندما تدرك أن هذا الحدث قد شغل حيزا مهما على صفحات الكتاب المقدس، وربما أكثر من أي حدث آخر. فما دون عن مجيء المسيح ثانية يفوق ما دون بشأن خلق هذا العالم مثلا، كما يفوق قصة السقوط والتعدي. وما كتب عن الحدث المستقبلي يفوق ما كتب بشأن مجيء المسيح أول مرة. أتعرف مستمعي أنه أكثر من 300 مرة جيء على ذكر مجيء المسيح ثانية في العهد الجديد وحده؟ في الواقع ربما غابت عن بالك الآيتان الأخيرتان من كتابك المقدس. فقبل أن يختم الله على كتابه ويغلق آخر صفحاته يتكلم يسوع بلسان الوحي في الآيتين الأخيرتين من سفر الرؤيا الآية 20 و21، فيقول: يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا. ثم يضيف يوحنا قائلا: آمين. تعال أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. آمين، أي نعم، أي أنا أؤمن بذلك. فكلمات المسيح الأخيرة لشعبه كانت: نعم أنا آتي سريعا. في هذا السياق يوجد ردتا فعل متطرفتان بشأن هذه الحقيقة. هذا ما يحصل معنا في بداءة إيماننا، إذ نتمثل بحياة متطرفة لأحد الذين نتأثر بهم. أحد هذه الأمور المتطرفة هو التعصب الأعمى، متمثلا بالتحمس الزائد إزاء الحق. والذين يتحمسون لمجيء المسيح ثانية من طريق التعصب الشديد يصبحون موسوسين بشأن التنبؤات، فيعملون على التعمق بها، ويجدون لهم كل يوم تكهنا جديدا ونافذة مستقبلية لم يروها قبلا، وومضة من الهداية والاستنارة حول هذا الموضوع، فيسعون إلى تجميع كل ما يمت بصلة إلى هذا المجيء، ويلاحظون العلامات ويحسبون الأزمنة. إنهم مهووسون بشدة بذلك الحدث المستقبلي، فتصير حياتهم الآنية عديمة المسؤولية، ويهملون واجباتهم اليومية والروحية، ويغدو تكوين حياة زمنية بالنسبة إليهم عديم القيمة والجدوى، فيصبون جل اهتمامهم على أمر الغد والمستقبل. إنها لحياة مأساوية حقا. أما الجهة الأخرى المتطرفة فهي متساوية بالسيئات، وقد أسميتها الجهالة اللاهوتية. إنها النقيض الآخر، وتحمل في طياتها عدم الاكتراث وعدم الاهتمام التام بمجيء المسيح ثانية. فكلما طال الحديث في موضوع النبوات تراهم يقفلونه هربا ويغيرون مجراه، أو يتركون الجلسة وينكفئون عن تبادل الأفكار. إنهم يفتقرون إلى معرفة مواعيد الله وجدول توقيته للأحداث، فهم لا يعيرون النبوات الكتابية أي أهمية تذكر. صدقوني مستمعي، إن مثل هؤلاء يفتقرون إلى المصداقية الشخصية والنقاوة في الحياة والرجاء بعد الموت. إنهم يعيشون وكأن مجيء المسيح الثاني إنما هو أسطورة خرافية لا حقيقة لها، فتراهم منهمكين في أمور هذه الحياة لدرجة أنهم فقدوا النظر إلى ما وراءها وإلى ما ينتظرهم إنهم تركوا هذه الحياة، فينكبون على تحصيل المال والتمتع بالملذات واقتناء الماديات دون ما تفكير بمجيء المسيح ثانية. كتب سي اس لويس في كتاب له تحت عنوان السلوك المسيحي هذه الكلمات: إن الرجاء هو إحدى مميزات الفضائل المسيحية. هذا يعني أن التطلع قدما إلى العالم الأبدي ليس كما يظن بعض العصريين نوعا من الهروب أو الاشتياق، إنما هو هدف يجب أن يسعى إليه المؤمنون جميعا. ثم يتابع سي اس لويس قائلا: هذا لا يعني أن نترك عالمنا على حاله، بل إن كنا نطالع التاريخ فسنجد أن المؤمنين الذين عملوا كثيرا للعالم الحاضر هم أنفسهم الذين فكروا بالغد على نحو قوي، فمنذ أن بدأ المؤمنون يقلعون عن التفكير بالعالم الآخر أصبحوا عديمي الجدوى في هذا العالم. اطمح إلى السماء فترى العالم الحاضر في متناول يدك، اطمح إلى الأرض فلن تحصل على شيء. إن الذين يذهبون في التطرف نحو أي اتجاه هم جهال. نعم، يجهلون كلمة الله، فالقضية ليست رفضا فحسب أو عدم قبول، إنما هي رفض للحقيقة ورفض لكلام الله نفسه. قال مارك توين الأديب الأمريكي الشهير: إن المشكلة مع الناس ليست معرفتهم القليلة، بل لأنهم يعرفون أشياء كثيرة لكنها بعيدة عن الحق تماما. فالناس أحبائي يعرفون عن مجيء المخلص ثانية، لكنهم يعرفون أشياء كثيرة ليست كتابية على الإطلاق. من أجل ذلك سنتأمل لهذا اليوم بما جاء في رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع. هذه الرسالة ستساعدنا على معرفة ما سيكون وما لن يكون، إنها ستعدنا لحالة الجهوزية. سأقسم هذه الأعداد الستة الأخيرة من الأصحاح الرابع إلى ثلاثة أقسام، فالآيتان 13 و14 تتحدثان عن الأموات والحياة بعد الموت، الآيات 15 حتى 17 تتحدث عن ملاقاتنا الرب في السحب، والآية 18 تتحدث عن متعة تلك الحقيقة. أولا، الآيتان 13 و14 يقول الكتاب: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. إنما يواجه كنائسنا الآن من حالات تطرف واجه على ما يبدو كنيسة تسالونيك أيضا، فأناس منهم كانوا قد اتجهوا نحو النبوات مهملين وظائفهم، مركزين بذلك على العالم الآخر. لذلك وبخهم الرسول بشكل مباشر في الرسالة الثانية التي كتبها، كما كان هناك آخرون ممن تملكهم الخوف لأن معلوماتهم جاءت بخلاف الواقع، بل كانوا يملكون أخبارا خاطئة، فكانوا قلقين بشأن الأموات الذين أحبوهم، مع العلم بأن أولئك الذين ماتوا كانوا قد اختبروا الخلاص أيضا. وأمام هذا الواقع ظن هؤلاء القوم أن المسيح إنما سينسى عند مجيئه الثاني أولئك الذين رقدوا سابقا، وستفوت هؤلاء المساكين تلك العودة المباركة. لذا اضطر الرسول إلى جلاء الحقيقة وتبيين ما سيحدث، كي لا يؤخذ أحد بما هو خلاف للواقع. اسمعوا الآية 13، يقول: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، لا أريد لكم أن تكونوا غير عالمين. وعندما نقرأ الكلمة إخوة نتأكد من حقيقة المؤمنين أولاد الله، إنهم جميعا إخوة وأخوات، أعضاء في عائلة واحدة. يا له من امتياز ما بعده امتياز. ثم أريد ألا تجهلوا ماذا؟ يقول: من جهة الراقدين. إن الكلمة راقدين هي عبارة تلطيفية شائعة على الأرض، إنها ليست كلمة تنم عن واقع خيالي، وكأنما الأموات هم أرواح في طور السبات تطير بحثا عن أجساد جديدة لتسكن فيها فتعود إلى العالم المنظور من جديد. إن الكلمة رقاد هي تعبير الله الذي يشير إلى موت المؤمنين، إنهم ليسوا في عالم الفناء لكنهم غير واعين الآن وبعيدون عنا، إنهم أموات لكنهم سيوقظون، إن أرواحهم ونفوسهم ستجتمع يوما بأجسادهم من جديد يوم القيامة إلى الحياة، ويكونون هم أيضا مع الرب. لا تجهلوا، إنهم الآن راقدون ولن ينسوا، لن يضيعوا، إنهم راقدون نائمون بعيدا عنا. لماذا يريد الرسول منهم ألا يجهلوا من جهة الراقدين؟ نجد الجواب في نهاية الآية 13: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. هل قابلتم أشخاصا يواجهون موت أحبائهم غير المخلصين؟ إنما يرتسم على وجوه هؤلاء هو فقدان للرجاء، فقدان للأمل، إنها حقا لمأساة. كم من قلوب مكسورة فقدت عزيزا تأبى أن تتعزى. إن كثيرين قد ملأ الأسى والحزن الشديد قلوبهم بسبب فقدان الأمل والرجاء من جراء موت حبيب أو عزيز. قد نتساءل كيف يطلب منا الرسول ألا نحزن وفقدان الأحباء مريع ومؤلم؟ لم يكن ذلك قصد الرسول، فنحن نبكي ونذرف الدموع ونحزن ونتألم لدى مواجهة موت أحبائنا، فذكراهم لا يمكن أن تمحى من أذهاننا، إذ نتذكرهم مرارا وتكرارا ونفتقد إليهم. هذا لا يعني أننا فقدنا الرجاء، إنما أن نحزن من دون رجاء فهذا يعني أننا نضرب بالمستقبل عرض الحائط. هذا يعني رفضا لما قد يكون وقد يأتي، رفضا لوعود الله الصادقة وخطته المستقبلية بهذا الشأن. فنحن نحزن لكن ليس كالباقين الذين لا رجاء لهم. نحزن مع نظرة مستقبلية إلى وجود حياة خلف ذلك الحزن يمكننا الاستمرار. فكما نضحك في أفراحنا ننوح في آلامنا، فالله سمح بذلك، وهو من أوجد الضحك ومن أوجد دموعا في المآقي. صديقي المستمع، لا تحاول إيقاف تدفق دموعك وتدعي أنك مؤمن قوي، لا تحاول سد مجرى الدمع لديك. إنه الأمر طبيعي ومريح أن ترى مؤمنا يملك حسا إنسانيا يحزن ويبكي ويتأثر. لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. تابعوا معي الآية 14: لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام. وهنا اسمحوا لي بأن أتوقف هنيهة، إن حالة الإيمان هذه هي رسالة الإنجيل كله، إنها أهم حقيقة في العهد الجديد برمته. هذا ما يؤتينا الرجاء، فإن كنا نؤمن أن يسوع مات ثم قام فنحن نملك أعظم رجاء في العالم كله. فإن كان محبوبنا الذي آمن أيضا بموت المسيح وقيامته، إن كان صديقي أو أمي أو أبي أو ابني أو ابنتي أو أخي أو أختي أو جدتي أو جدي، إن كان هؤلاء قد وضعوا ثقتهم في الرب يسوع المسيح وآمنوا بموته وقيامته، فهناك رجاء، هناك أعظم سبب للابتسام والراحة. منذ سنين خلت كنا نقطن منزلا مواجها لزوجين لم يرزقا ولدا، فهما اقترنا بالزواج في سنهما المتقدمة، وكانا يحبان بعضهما بعضا حبا كبيرا وغالبا ما لا يفترقان. وفجأة امتدت يد الموت وخطفت الزوج المحبوب، مما سبب حزنا عظيما لتلك الجارة اللطيفة. فكانت تكثر من زياراتها لضريح زوجها الراحل يوما بعد الآخر، وأضحت أوقاتها قرب الضريح أكثر منها في المنزل. تأثرت والدتي بالموضوع إذ كانت تهتم لأمر صديقتها الجارة، وقررت ذات يوم أن تزورها وتتكلم معها، فأعدت قالب حلوى واتجهت نحو منزل الجارة. وإذ راقبتها من النافذة رأيتها تقرع الباب وتدخل، ثم تمضي بضع ساعات هناك تقود السيدة إلى المسيح. ومما قالته الجارة لأمي بعد تلك الجلسة: أتعرفين يا جارتي، أستطيع أن أرى الأمور الآن بأكثر وضوح، فلولا المسيح لبقيت حياتي تقهقرا إلى الوراء، لكن الآن سأتعهد بأنني سأتكلم عن موت المسيح وقيامته لكل حزين ألتقيه. ومن الممتع أن هذه السيدة الأرملة صارت تتأبط كتابها المقدس وتزور ضريح زوجها وتتكلم مع كل من تلتقيهم هناك عن خلاص المسيح ورجاء الإيمان به. فكانت تغمر الأرامل والثكال الذين أكلهم الحزن، فتعزي قلوبهم بالأخبار السارة التي تحمل أعظم رجاء يمكن أن يبدد الدموع ويهب الإنسان نظرة مستقبلية إلى حياة أفضل.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فبعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنت مستمع الكريم في الجزء الأول من موضوع عنوانه البوق الأخير من برنامج نافذة على الحياة. ما من شك أنك واجهت يوما حقيقة الموت، وما من شك أنك وقفت بجانب سرير عزيز يحتضر فيما ينتقل إلى العالم الآخر، وما من شك أن الحزن والدموع والآلام النفسية والمآسي رافقت ذلك الحدث مخلفة وراءها ألف علامة استفهام. فإن كنت ترغب في متابعة هذا الموضوع وإيجاد أجوبة عن كل تساؤلاتك، فأرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة والجزء الثاني منه. فإلى اللقاء، والرب يكون معكم.